أما بعد، إن القارئ لكتاب الله تبارك وتعالى يلحظ تفصيلا كبيرا في رسالة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وما ذاك إلا لأنها الرسالة الأخيرة قبل رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كانت رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام مصدقة ومقرة برسالة موسى عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم. وما هذا التفصيل أيها الإخوة الأحبة إلا ليكون ذكر النماذج في تلك الرسالة نافعا ومفيدا للأمة التي ستأتي بعد تلك الرسالة، أعني أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء القرآن الكريم بأمثلة ونماذج تفصيلية تشرح مضمونات ما كان في تلك الرسالة وشخوصها المتعددة التي تتباين في المعاني والمباني. وهكذا أيها الأحبة، وقفنا فيما مضى في دراسة مقارنة بين نموذجين متباينين، نموذج العبريين من أتباع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام جملة لا تفصيلا، من حيث ما حكاه القرآن الكريم مع مقارنة عاجلة أيضا بما كان من سحرة فرعون، ورأينا من خلال تلك المقارنة التباين في بناء الشخصية والتباين في المواقف والتباين في الثبات، وكان ذلك سائقا لنا إلى نموذج آخر أراده الله سبحانه وتعالى مثالا لأمتنا هذه، بل وأراده مثالا وأنموذجا يقتدي به النموذج الأول في أمتنا، أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بل وأراده الله سبحانه وتعالى أن يكون نموذجا يقتدى به في بيت النبوة، أراد من هذا النموذج الإفادة في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا النموذج الذي نأتي به من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن بيئة رسالة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم هو نموذج امرأة فرعون. إنه نموذج أكد الله سبحانه وتعالى فيه أنه ما حكي إلا من أجل أن نفهمه ومن أجل أن نتأمل ما فيه، وذلك بقوله سبحانه وضرب الله مثلا للذين آمنوا، لم يقل وضرب الله مثلا للمؤمنات، إنما قال سبحانه وتعالى وهو يعم بقوله الذين آمنوا الرجال والنساء، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، لأنه نموذج نستفيد منه جميعا نساء ورجالا. وأين ورد هذا المثل؟ ورد في السورة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى خصيصا ليخاطب بها أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولينتقل من خطابهن إلى خطاب عام لهذه الأمة بقوله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، مكررا إياها في سورة اسمها سورة التحريم. فوجدته لزاما، والله سبحانه وتعالى يضرب لنا هذا المثل إن كنا نحن من أهل الإيمان أن نقرأه بتمعن، أن نقرأه بفهم، أن ندخل إلى أعماق هذا المثل. وقد أثنى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على امرأة فرعون التي اسمها آسيا بنت مزاحم، أثنى عليها في الأحاديث الصحيحة، قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أفضل نساء الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون. وفي رواية أخرى حسبك من نساء العالمين مريم وخديجة وفاطمة وآسيا، وفي رواية خير نساء العالمين أربع وفي رواية سيدات نساء أهل الجنة أربعة. أما القرآن فإنه حينما أتى بهذا المثل ضربه للمؤمنين والمؤمنات، وعم بقوله سبحانه: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. وإذا أردنا أن نقرأ هذه الشخصية والنموذج فلا بد لنا من ملاحظة قضية مهمة، وهي أن القرآن الكريم أتى بذكر هذا النموذج مرتين. أما المرة الأولى فإنها كانت تتحدث عن شخصيتها الإنسانية قبل أن تسمع بالرسالة وقبل أن تسمع بمبدأ السماء، ثم أورد ذكرها ثانية بعد أن سمعت رسالة الحق من وحي السماء. ورد ذكر هذه المرأة في القرآن مرتين. المرة الأولى كانت تسلط الضوء على شخصيتها الإنسانية، على تكوينها. وأما الورود الثاني في القرآن فإنه كان يسلط الضوء على موقفها المبدئي. وكما أشرت في الحديث السابق أيها الإخوة، وأنا أحدثكم عن مقارنة بين السحرة والعبريين، وأنا أتحدث عن بناء الشخصية، ها نحن نجد القرآن الكريم يحدثنا ثانية من خلال نموذج آخر، لكنه يتحدث عن هذا النموذج نفسه في مرحلتين: المرحلة الأولى التي هي قبل سماع وحي السماء، وهذا يعبر عن بناء إنساني كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الناس معادن. فهو يتحدث عن معدنها الإنساني. ورد ذكر هذا البناء الإنساني في قوله سبحانه وتعالى: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولده. هي امرأة يحكي القرآن سيرتها وهي الملكة الشابة التي تقف على شاطئ البحر متنزهة مع زوجها الملك فرعون، فترى طفلا محمولا في اليم، فيحكي القرآن عن سيرة هذه الملكة الشابة، ثم يعود ثانية ليذكرها بعد أن كبرت، بعد أن وصلت إلى سن الحكمة، بعد أن وصلت إلى سن متقدم سمعت فيه رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام يأتي بالحق، فيخالف الحق زوجها فرعون ملك مصر، وتقبل الحق وتتبناه مخالفة لذلك فرعون. ولا بد كما أشرت أن نقف أولا عند عناصر شخصيتها الإنسانية التي حكاها القرآن وهو يحكي خبرها، وهي ملكة شابة، ملكة مصر التي كانت من أعظم ملوك الأرض، لم يكن على وجه الأرض يومها أعظم منها منصبا أو جاها، عندها كل ما تشتهيه امرأة في العالم، عندها المتع كلها، تأمر وتنهى، تفعل ما تشاء، لكنها كانت إنسانة. وشتان شتان بين من يأخذه المنصب وبين من يجعل المنصب من مضمونات إنسانيته، محتوى في إنسانيته. شتان بين من يكون المنصب أكبر منه فيرفعه، وبين من يكون أكبر من المنصب فيرفع منصبه. وهكذا كان هذا النموذج. والإنسان حين نريد أن نتأمل تكوينه فإنه أيها الإخوة في تكوينه شخصيته نفس تشتهي وتطلب المحسوس، وقلب يتلمس المعاني، وعقل يتفكر ليصل إلى المنافع، ليصل إلى التمييز بين النافع والضار، وروح تسمو فوق حجاب البشرية لتعيش الملكوت الروحاني. هذا هو الإنسان. فماذا عن تكوين هذه المرأة؟ الإنسان النموذج الذي ضربه الله سبحانه وتعالى مثالا للرجل والمرأة. أولا حكى القرآن الكريم ارتقاء نفسها. أعود أقول: الإنسان نفس وقلب وعقل وروح، هذه هي شخصية الإنسان في منظورنا الإسلامي. ونعلم أن الدراسة النفسية الإسلامية القرآنية النبوية تفوق كثيرا ما قرأته في الدراسات النفسية الغربية وغيرها. ذلك أن الذي يتحدث عن النفس ويتحدث عن القلب ونحن نقرأ من نصوص الوحي هو الذي خلق النفس وخلق العقل وخلق القلب، أما ما سوى ذلك فإنها نظريات تحاول استكشاف هذه الموجودات. ارتقاء النفس مذكور في قوله سبحانه وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. إخوتي ينبغي أن نقرأ القرآن بفهم، ماذا يعني أن يحكي القرآن الكريم عن هذا النموذج وتقول هذه المرأة قرة عين لي ولك؟ إنه السمو فوق الأنا، إنه رقي النفس فوق الأنا. النفس تنحط وتنحدر وتسبق البهائم والذئاب والسباع حينما تعيش في دائرة الأنا، فإذا سمت عن الأنا ارتقت وسمت. فرعون يقف عند لي فيقول يا قوم أليس لي ملك مصر، لتظهر الأنا. أما امرأته فيحكي القرآن عنها وهي تقول قرة عين لي ولك، أي هذا سرور لي ولك، ولا يمكن لنا أن نصل إلى سدة إنسانية ترتقي فيها نفوسنا إلا حينما نقول، يقول الواحد منا للآخر لي ولك، ولا يقول لي وحدها. مصيبتنا اليوم أن كل واحد فينا في انحطاط نفسه يعيش حالة لي وأنا، لكن هذا النموذج قال لي ولك. فإذا انتقلنا من ارتقاء النفس إلى الجانب الآخر الذي يحكيه القرآن نجد ارتقاء القلب، وذلك بقوله تعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. إنها الرحمة الإنسانية التي يحرم منها الماديون اليوم، التي يحرم منها من يحكمون العالم. غارة إسرائيلية صهيونية بالطائرات توجه لقتل قائد القوة التنفيذية الذي عينه وزير الداخلية في فلسطين، والكيان الصهيوني لا يرضى عن هذه الحكومة ولا عن من عينته، فتأتي طائرات لتقتل فردة. إنه سبق لكل ما لدى الوحوش من وحشية. ألم يقتل الشيخ العجوز الكسيح أحمد ياسين رحمه الله بالطائرات والصواريخ؟ زالت الرحمة، وحينما يزول التراحم فعل الإنسان السلام. إنها ترى طفلا فتصيح لا تقتلوه، تستخدم نفوذها الملكي تخاطب ملك مصر الذي ما كان أحد يجرؤ أن يخاطبه، الذي كان ديدنه القتل، لكن الله سبحانه وتعالى هيأ هذا القلب الرحيم ليكون سبب نجاة الطفل من هذا الفرعون القتال الذي يحكي عنه القرآن الكريم فيقول إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم. الزوج يذبح، والمرأة التي ارتقت في قلبها الإنساني تصيح لا تقتلوا. وما أحوجنا أن نقول لي ولك، وما أحوجنا أن نقول لا تقتلوه، إنه إنسان. ما أحوجنا أن نقول للعالم ولقد كرمنا بني آدم هكذا قال الله لا تقتلوه، لأنه إنسان. إنه النموذج الذي امتلأ القلب فيه بالأوصاف السنية واتسع رحمة واتسع بمكارم الأخلاق فيه. فإذا انتقلنا إلى المستوى الثالث الذي هو ارتقاء العقل، رأينا قوله سبحانه وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا. وما هي وظيفة العقل إلا التمييز بين الضار والنافع والبحث عن النافع؟ والسفيه هو الذي لا يميز بين النافع والضار، والسفيه هو الذي يبحث عن الضار ويتجاوز النافع، والسفيه هو الذي يقع في الضار وتفلت من يديه المنافع. قرأت في كتاب الله عبارة خير لكم إن كنتم تعلمون فكانت متكررة في القرآن 7 مرات. خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني لو أن عقولكم وظفت وارتقت إلى سوية تكون فيها عالمة ستدرك الخير. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، وفي جمل متكررة في القرآن المشترك فيها لفظ خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا كنتم في صف الجهل لن تدركوا خيركم، لن تدركوا ما ينفعكم، ستقرؤون الانحلال الخلقية على أنه تحضر، ستقرؤون الإسفاف البشرية على أنه مدنية، ستقرؤون التحرر من الأخلاق والتحرر من تعليم الله سبحانه وتعالى للإنسان على أنه دخول في التجربة الحضارية الحديثة المعاصرة. الله يقول علم الإنسان ما لم يعلم، والإنسان يقول سأصل إلى العلم بمجرد تجربتي. فلما لا تستفيد إذا كان الذي خلقك يعلمك؟ ادخل التجربة كما تشاء، لكن دون أن تنسى هدية السماء إليك. علم الإنسان ما لم يعلم. اليوم تشن حرب على العلوم الشرعية في كل البلاد الإسلامية وبوسائل شتى. يا من أحضرتم أبناءكم ليتعلموا القرآن، أبشروا فإنكم بدأتم من الطريق الصحيح، لأن القرآن هو منطلق الإنسان، لأن القرآن بمعانيه يدفع الإنسان إلى الرقي في الكون والرقي في المعنى والرقي في الأخلاق والرقي في الحضارة والبناء. القرآن هو الذي يقول للإنسان انظروا، ولا يقول أغمض عينك. هو الذي يدعو إلى التعقل، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، ولا يقول أطفئ سراج عقلك. هو الذي يعلم الإنسان قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ولا يقول أدعو إلى الله على عمى. القرآن فيه أساس المنطق، القرآن فيه ميزان العقل، القرآن يضع الإنسان على أول طريق الرشاد. نتمنى أن يكون في هذا المكان متسع لألوف الأطفال، وندرس اليوم على المستوى الرسمي إنشاء مبانٍ كاملة بمستوى الجامعة لتعليم القرآن الكريم، ولتكون معاهد لتعليم القرآن الكريم، مباني كاملة مجهزة بكل شيء لتكون منطلق الطفل إلى الحضارة. وبهذا نستطيع أن نحافظ على هويتنا وحضارتنا، عسى أن ينفعنا. ومن كمال تعقلها أنها قالت عسى ولم تجزم، والله سبحانه وتعالى يؤكد هذا المعنى بقوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. يأتي من أولادك 4، 5، 6، لا تدري من الذي يكون الأنفع لك. فمن كمال تعقلها أنها قالت عسى، فالولد قد يكون نافعا. إذن هي قالت لي ولك، وفرعون قال لي. هي تنزهت عن الأنا، وفرعون أسير الأنا. هي قالت لا تقتلوه، وهو يذبح أبناءهم. هي تقول عسى أن ينفعنا فتتعقل وتسلك الطريق التدبر والرشاد، والله سبحانه وتعالى يصف فرعون على أنه مجانب للتعقل، وذلك بقوله سبحانه وما أمر فرعون برشيد، يعني كان بعيدا عن طريق التعقل والرشاد. انظروا، لا ينبغي أن يقول قائل مشكلتي من زوجتي، ولا ينبغي أن تقول قائل مشكلتي من زوجي. أنت عبد الله، معك عقلك، لا ينبغي لك أن تنسب تقصيرك إلى غيرك. فسيأتي يوم تفر فيه من أخيك وأمك وأبيك وصاحبتك وبنيك، فاحرص وأنت في هذه الدنيا على أن تمسك بالطريق بنفسك، أن تكون أنت صاحب القرار. ينبغي عليك ألا تتأثر بأحد في البيئة من حولك إذا كنت على الحق. فإذا انتقلنا إلى النقطة الرابعة وهي ارتقاء الروح على الانحباس بالأسر البشري. وأنتم تعرفون أكثركم درس التاريخ وهو يعلم قضية المحافظة على السلالة الملكية. هذا هو شأن العوائل الفرعونية والملكية أو الملكية، المحافظة على السلالة، الانحباس في أسر العرق. نجد أن هذه الملكة تتبنى طفلا لا يعلم من هو أبواه، وجد عائمة، من أبوه من أمه، انقطاع تام لكل معاني العرقية. لا يستطيع أن يفعل هذا إلا من سمى عن البشرية إلى الروحانية، وهي في الوسط الفرعوني، وهي في الأسرة المالكة، وهي ملكة مصر، تقول أو نتخذه ولده ننسبه إلينا، ليقال هذا الطفل ابن فلان وفلانة، إنه نسف تام لكل أنواع العرقية والانحباس في الأسر البشري، وهو السمو الروحاني الذي أراد الله سبحانه وتعالى لنا كأمة أن يكون فينا، لكننا أبينا من خلال تشريع اسمه كفالة اليتيم. كفالة اليتيم مفقودة الآن في أمتنا. أنشأنا دور مثل سكنات الجيش أو المدارس العامة ليعيش هذا الطفل اليتيم أو الطفل الذي لا ذنب له، ألقي في الطرقات ليعيش كما يعيش الجنود في السكنات، محروما من رؤية أب وأم. كفالة اليتيم أصبحنا نتجنبها. إنني أرى أن دور الأيتام قد قضت قضاء تاما على مشروع كفالة اليتيم الذي هو مشروع رباني إنساني. كفالة اليتيم تعني أن تدخل اليتيم إلى أسرتك، أن تدخل إلى أسرتك طفلة. من العجيب أننا ندخل القطة ويدخل الغربيون الكلب، لكننا نأبى أن ندخل الطفل. انظروا إلى التناقض، ندخل الكلب ليعيش بيننا، لينام على السرير، يذهبون إلى السوبر ماركت ليحضروا له الطعام الخاص به، المنتج خصيصا. وأنا ذهبت كثيرا إلى البلاد الغربية وأعرف شدة الاهتمام، بل وقد خرجت في يوم الأيام مظاهرة كبيرة في أمريكا احتجاجا على صعود كلبة في سفينة فضاء. ينبغي رعاية حقوق الكلاب، أما الإنسان فإنه يرمى بالطائرة. هذه هي مشكلة البشرية الضالة. كلب يعيش معنا، أما طفل لا. والله لقد قال لي أحد كبار الأطباء في أمريكا: ألا تقبلون أن نرسل أطفالنا إلى بلادكم بشرط أن يعيش الطفل الذي نرسله في أسرة عندكم؟ قلت لا أضمن، مجتمعنا متخلف، يحب تربية القطة ولا يحب تربية الطفل. يقول أرسلوه لنا ثانية بعد أن يتشرب روح الإسلام في بلادكم، وبعد أن يتقن العربية، وبعد أن يحمل الحضارة، ثم هو من الجيل الثاني أو الثالث، يعني الذي يحق له أن يتسلم رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. لكننا لا نضمن أن يعيش طفل في أسرة. كفالة اليتيم، هذه الملكة تقول أو نتخذه ولده، والله سبحانه وتعالى يعاتب بشدة ويقول كلا بل لا تكرمون اليتيم، مشكلتكم. ويقول أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. الذي يزعج يتيما في منظور الإسلام مكذب بالإسلام. اليوم كم تجد من الأغنياء من يقول دلني على مسجد حتى أتبرع لبنائه؟ ألا تريد أن تبني مسجد الله الذي هو الإنسان؟ ألا تحب أن تبني بيت الله الأكبر الذي هو الإنسان؟ الإنسان هو بيت الله الأكبر. نعم، حين نبني طفلا نعلمه القرآن أو نرعى يتيما فإننا نبني بذلك مسجدا حقيقيا، نبني بيتا في الأخلاق ينبغي أن يحترم، ينبغي أن يعظم. منذ سنوات ونحن نكافح في سبيل أن لا يضرب طفل في المساجد، ومع الأسف أنا لا أتحدث من خلال مجموعة صغيرة، أتحدث من خلال واقع. الطفل في مساجدنا يضرب، إنه البعد عن مبادئ هذا الإسلام الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يداعب الطفل ويلاعبه، ويركب الحسن والحسين على ظهره ويقولان له أنت جملنا، فيقول نعم الجمل جملكما ونعم الراكب أنتما. قلت في اجتماع مع المدرسين الذين سيدرسون في المعهد، هل تجد من نفسك الاستعداد أن تكون جبلا للطفل الذي يأتي لتعلمه القرآن؟ قال لا. قلت إذن ينبغي أن تعتني بنفسك، لديك مشكلة إذا لم تكن قادرا على أن تكون الجمل للطفل الذي يأتي لتعلمه القرآن، فلا تصلح لتعليم القرآن. إما أن ندخل الحضارة الإسلامية الإنسانية، وإما أن نعترف وننسحب ولا نشوه الإسلام. واختار الله سبحانه وتعالى أن يكون أحب أحبائه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتيما، وأثبت هذا الوصف في القرآن بقوله ألم يجدك يتيما فآوى، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، وقال من كفل يتيما له أو لغيره، يعني قريب له أو غير قريب، وجبت له الجنة أو نتخذه ولده. فإذا انتقلنا من الشخصية الإنسانية إلى موقفها المبدئي الذي حكاه القرآن، نقرأ 5 بنود اختصرت في آية، وهي قوله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. هذا الموقف المبدئي الذي حصل بعد إيمانها بسيدنا موسى عليه وعلى نبينا وعلى الرسل جميعا أفضل الصلاة وأكمل التسليم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذه الآية حوت بنودا 5. البند الأول البراءة من الحال الفاسدة التي توجد في البيئة الفاسدة، وذلك بقولها رب ابن لي عندك، فالحال عندك مرضية والحال عند فرعون فاسدة، أخرجني من الحال الفاسدة إلى الحال المرضية. فالحال عند فرعون فاسدة، والحال عندك حال سنية نورانية مرضية. فطلبت من الله سبحانه وتعالى أن يخرجها من الحال الفاسدة إلى الحال المرضية السنية النورانية، وتبرأت من تلك الحالة الفاسدة. ثانيا تبرأت من المكان الفاسد، وتعرفون الحديث الذي حكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة قاتل 100 نفس، وكيف نصحه ذلك العالم بالله أن يغادر المكان الذي عصى الله فيه إلى مكان آخر. وهكذا تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، إنها تتبرأ من القصر المفعم بالاستبداد والظلم والظلمة والعصيان والفسوق إلى مكان ليس فيه إلا رقي الإنسان، الجنة التي قال الله فيها ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. فتتبرأ من مكان فيه الحقد والغل والظلم والاستبداد إلى مكان ليس فيه غل ولا حقد ولا ظلم. فتبرأت من الحال الفاسدة حين طلبت حالا عند ربها لا عند فرعون، وتبرأت من المكان الفاسد حين قالت بيتا في الجنة، وتبرأت من القرين الفاسد حين قالت ونجني من فرعون. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. ألم يقل ربنا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. تريد إصلاح ابنك؟ تريد إصلاح نفسك؟ ابحث عن القرين. من هو القرين؟ فإن كان قرينا فاسدا الأمل في الإصلاح صعب، أما إذا كان القرين صالحا فالأمل في الإصلاح كبير. لهذا تبرأت من القرين الفاسد حين قالت ونجني من فرعون، وقال الله سبحانه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. البند الرابع، تبرأت من عمل فرعون وعمله آثاره في مملكته ظلما وقهرا وإيذاء واعتداء وبغيا. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. البند الخامس، تبرأت من أعوانه لأن أعوانه يشتركون معه في الإثم والضلال والبغي والطغيان، وقال الله عنه يخدم قومه. هو الذي أوردهم النار وهم الذين أعانوه على البغي والضلال، حاشية السلطان أكبر بلاء في السلطان، فإذا صلحت حاشيته صلح. لهذا قالت ونجني من القوم الظالمين، مع أنهم يطيعون أمره، فاستخف قومه فأطاعوه، لكن مجرد موافقتهم لبغيه وطغيانه تعني اشتراكهم في الإثم، وتعني اشتراكهم في الظلم، وتعني اشتراكهم في الطغيان، وتعني اشتراكهم في العدوان. متى يفهم الإنسان أن عليه أن يعلن مبدأه من غير خوف دون أن يهز برأسه لصاحب منصب أو سلطان ظلم واستبد؟ إنه لن يكون إنسان حتى يتحرر من خوفه، حتى يتمسك بمبدأه، حتى يكون حرا مما سوى ربه. هذه هي البنود الخمسة التي تمثل موقفها المبدئي. أليس هذا النموذج يا إخوتي من النماذج التي ينبغي على الذين آمنوا أن يفهموها وأن يقتدوا بها في الشخصية الإنسانية وفي الموقف المبدئي؟ إننا بحاجة إلى هذا النموذج ليدخل في حياتنا وواقعنا وسلوكنا وأخلاقنا وقلوبنا وعقولنا وأرواحنا، وإلا فسنبقى همجا رعاعا لا قيمة لنا، سنبقى غساء يستخف بنا أعداؤنا، يدبرون لنا المكائد في الليل وفي النهار، ونحن ننفعل ونساق كما تساق الخراف. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.